بمنطقي
اجلب الظلام بمنطقي فالفقه نبراس لنا
اجلب الظلام بمنطقي
اجلب الظلام بمنطقي
يا سعد من نال العلوم يرتقي يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن نجالس فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لازال حديثنا مع ضيفنا الكريم ومعكم أنتم أيضا عن أحكام الطلاق من الأمور المهمة والتي قد يستهين بها بعض الأزواج وتتكرر على ألسنتهم كثيرا الحلف بالطلاق. المقصود بهذا والأحكام الشرعية المترتبة عليه وصور هذا الحلف ومحاور أخرى هي موضوع حوارنا مع ضيفنا في هذه الحلقة. أستهلها مرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن يعصم ألسنتنا من الكلام بما لا يرضي رب العالمين.
اللهم أمين. أرحب مشاهدي الكرام بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال هذه المتابعة الغالية منكم، أيضا من خلال تواصلكم مع المنتدى ضمن منتديات الصفوة، أو من خلال رسائلكم التي نسعد باستقبالها ويسعد فريق العمل باستقبالها على الجوال أو رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن وسيتكرر ظهوره بإذن الله أثناء بث حلقتنا. كما ذكرت آنفا موضوعنا من المواضيع المهمة التي يحتاج كل الأزواج إلى معرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليه هو الحلف بالطلاق. بداية ننطلق معكم ومع ضيفنا الكريم بتحرير عنوان حلقتنا وبيان المقصود بالحلف بالطلاق.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المراد بالحلف بالطلاق جعل الطلاق وسيلة للحث أو المنع، جعل الطلاق وسيلة للحث أو المنع. هذه عبارة سهلة الفقهاء يعرفونه يعني بتعريف قد لا يتبين معناه لكثير من الناس، يقولون تأكيد مذكور بربطه بمعظم على وجه مخصوص، توكيد مذكور بمعظم أو بربطه بمعظم بوجه على وجه مخصوص، لكن الكلمة الأولى أوضح، جعل الطلاق وسيلة للحث أو المنع. فهو يعني تلاحظ أنها متعلقة بأمور مستقبلية ليست متعلقة بأمور ماضية. الشيء الثاني أنه يكون للطلاق قد يكون له أثر في الفعل أو في الترك، بخلاف التعليق فإنه قد لا يكون له أي أثر في تعليق الطلاق بصفة فيما مضى، مثل لو قال إن طار الطير فأنت طالق، فهنا تعليق بأمر ليس بقدرة الزوجة ولا بقدرة أحد، فهنا ليس المراد به الحث ولا المنع، وإنما مجرد ما يراد به هو التعليق، بخلاف الحلف بالطلاق الذي يراد به حث أو منع.
نعم شيخ سعد، الحلف بالطلاق قد يأخذ صور كثيرة، قد يترتب عليها كثير من الأحكام. بداية حكم هذا الفعل عندما يحلف الزوج بالطلاق، الحكم الشرعي لهذا الفعل كتأصيل، ثم ندلف إلى بقية محاورنا.
الأصل في الأيمان أن تكون بالله عز وجل.
جيد.
والحلف يكون بالله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
أي نعم.
وقال لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بغير الله في مواطن عديدة. هنا الحلف بغير الله ما حكمه؟ هو على ثلاثة أنواع. حلف بغير الله يراد به تعظيم المحلوف به وإعطاء الشيء من صفات الله عز وجل، فهذا كفر وشرك أكبر مخرج من دين الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النوع الثاني حلف بغير الله مع قصده بدون أن يقوم بقلب الحالف تعظيم المحلوف به، هذا شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من دين الإسلام، يعني شرك الألفاظ. النوع الثالث ألا يكون قاصدا للحلف بغير الله لكن وقع على لسانه. فإن المسلمين لما دخلوا في دين الإسلام في عهد النبوة كانوا قد اعتادوا على قول وأبيه واللات والعزة ونحو ذلك، فلما جاء الشرع بالنهي عن ذلك بقي بعض الناس يتكلمون بها بدون أن يقصدوها، تجري على ألسنتهم بدون قصد. فمثل هذا لا يؤاخذ به الإنسان لكونه لا يقصده، والأحكام المناطة بإرادة العبد وقصده للفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكنه إذا تلفظ بمثل ذلك عاد إلى لفظ التوحيد فذكره، لأنه ينافي الحلف بغير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله كما في الصحيح. فإذا وقع حلف بغير الله على لسان العبد بدون قصد منه قال لا إله إلا الله، يعني حينئذ ما هو نورد أشياء للممنوع منه؟ الحلف بالملائكة هذا لا يجوز، حلف بغير الله ولا تنعقد وليس فيه كفارة، وعلى المتكلم به التوبة إلى الله عز وجل. الحلف بالأنبياء والحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم هذه يمين غير منعقدة، وبالتالي لا يرتبط بها طلاق ولا غيره. هكذا أيضا الحلف بالأمانة لا يجوز، هو غير منعقدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة.
بالحياة يا شيخ، البعض يحلف بالحياة،
بالحياة أيضا هذا ممنوع منه، وحياتك ويقسم بالحياة هذا ما يجوز، ولا يحق للإنسان يحلف، لأن حلف بغير الله عز وجل. يبقى عندنا إذن ما هو الجائز؟ يقول الحلف الجائز هو الحلف بأسماء الله وصفاته جل وعلا، هذا الذي يحلف فيه الإنسان. وإن كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته. لقول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب هل يجوز الحلف بعلم الله؟ الأئمة الثلاثة قالوا نعم وتنعقد به اليمين خلافا لأبي حنيفة. هل يجوز أن نحلف بأمانة الله؟ الأئمة الثلاثة أيضا يقولون تنعقد خلافا للشافعي، الشافعي يقول لا تنعقد اليمين بمثل ذلك. هل يجوز الحلف بقولنا لعمر الله؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم خلافا للشافعي. هل يجوز أن يقول أيم الله على ما اعتادوا عليها الجاهلية؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم وهو يمين خلافا للشافعي. هل يقول حق الله؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم وأبو حنيفة يمنع من مثل ذلك. طيب يبقى عندنا الحلف بالقرآن، يقول القرآن صفة من صفات الله إن كلام الله رب العالمين، فيجوز الحلف به. الحلف بالمصحف نقول لا، لأن المصحف يتضمن كلام الله لكن فيه أوراق وفيه غلاف وفي دفة وفي دفتي المصحف،
صحيح،
فحينئذ لا يحلف به.
الكعبة،
الكعبة مخلوق ولا يجوز الإنسان أن يحلف بها. طيب هنا مسألة الحلف بآيات الله، ايش رأيك؟
اقسم بآيات الله،
نعم،
إذا كان يقصد من القرآن يعني كلام الله فيعود إلى الكلام السابق أن الصفة لله عز وجل.
هذه آيات الله يراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الشرعية مثل آيات القرآن،
صحيح،
والآيات الكونية مثل الشمس من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فبالتالي من حلف بالآيات الشرعية جائز، ومن حلف بالآيات الكونية لم يجوز. إذا أطلق نقول لا يجوز على الصحيح، لأن القاعدة الشرعية أن اللفظ إذا تردد بين أمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع فإنه يمنع منه.
لا عبرة بنية عندي.
نعم لا عبرة، ننظر إلى ذات اللفظ.
طيب.
ولذلك قال الله جل وعلا ناهيا يعني عن ولا تقولوا راعنا، لأنها تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل فمنع منها. وهكذا كل الألفاظ التي يراد بها معنيين لا يتكلم بها، إما أن يسكت وإما أن يستفصل، وأما أن تطلق فلا يصح إطلاقها. هذا المقصود يعني ما يتعلق بالحلف بشكل عام. في مسألتنا ما حكم الحلف بالطلاق؟ هل هو جائز أو غير جائز؟
على بناء على التقسيم الثلاثي السابق،
الإمام مالك يقول لا يجوز الحلف بالطلاق، ومن استعمل الطلاق التهديد أو المنع أو الأمر فإنه قد أقدم على محرم وعليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك لأنه حلف بغير الله.
طيب.
والأئمة الثلاثة يجيزون الحلف بالطلاق، ولعل قول الإمام مالك أقوى في هذه المسألة لأن النصوص الشرعية الواردة من الحلف بغير الله كثيرة وكلها تدل على المنع منه، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الطلاق كيمين للأمر أو الحث ويجعلها حلفة، هذا لا يجوز له.
لكن لو ظهر الشيخ من حال الأزواج، وهذا كثير جدا عندما يناقش الزوج لماذا حلفت بالحرام، يعني الملاحظة أنه لا يقصد أن يحلف بغير الله، إنما يقصد أن يؤكد هذا الأمر، فنقول أنه يعني قد يدخل في رأي الأئمة الثلاثة.
نعم، نقول هذا الصواب والراجح أنه حرام وأنه لا يجوز الطلاق، هذه آية من آيات الله، لا يجوز أن نجعلها لعبا وهزوا لحث الآخرين ومنعهم، والواجب عدم استعمالها إلا في محلها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولما ذكر الله جل وعلا أحكام الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كل إنسان يجعل الطلاق وسيلة للأمر والنهي والحث والمنع هذا غلط ومخالف لطريقة الشريعة. مقصد الشريعة من تقرير الطلاق فصل الزوجين إذا لم يمكن التعايش بينهما، وأما جعله لأهداف أخرى ومقاصد أخرى هذا يخالف مقصد الشارع.
بناء على هذا الرأي الشيخ اللي رجحته رأي الإمام مالك رحمه الله المتعلق بأنه يكون آثما، الشيخ بعض الأزواج قد يمتهن هذا الأمر أن يكون على لسان الدارج كثيرا حتى في أمور يسيرة جدا، لعلكم توجهون توجيه كريم لهؤلاء الأزواج.
هذا لا شك أنه من المحرمات، والواجب على الإنسان أن يقطع لسانه من هذه الكلمة بحيث لا يستعمل الطلاق ممتهنا ويجعل في كل واردة وشاردة يجعله للحث والمنع وتحقيق رغبات، هذا غلط، هذا مخالف للشرع، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل منه، ويجب عليه الانتهاء عن استعمال هذا اللفظ فيما يأتي من الزمان والندم على استعماله فيما مضى، وأيضا عليه ألا يستعمل إلا اليمين الشرعية التي جاء الشرع بها متى كان الأمر محتاجا لمثل ذلك.
أحسن الله عليكم، كلامكم السابق شكان يتعلق في بتأصيل هذا الحكم وتأصيل الفعل، لكن ماذا عن الوقوع؟ نقول أنه يجري نفس الخلاف في وقوع الطلاق أم أنه يقع عند الكل.
جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق متى خولف ذلك الحلف. إذا حنث الحالف في طلاق في يمينه بالطلاق فإنه يقع، لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت قالوا يجب عليه أو يقع عليه الطلاق نوقع عليه.
قالوا أليس تعليقا هذا الشيء؟
هذا اللي هو لأن منع وحث
على اختلاف نية الزوج
على هل هو ماذا يريد بها. كان يريد الحث والمنع فهنا يكون حلفا بالطلاق.
طيب.
فبالتالي هم يوقعونه ويقولون يقع الطلاق حينئذ، في يقولون لأنه قد وقع لفظ الطلاق الصريحة وعلق بأمر المستقبل فهو بمثابة التعليق السابق. وعند الجمهور والقول الثاني في المسألة بأنه لا يقع الطلاق به وإنما يعتبر كيمين لأن المراد به الحث والمنع، وهذا الذي نقول به ونرجحه وإن كان مخالف لرأي الجمهور، لأن المقصد بهذا اللفظ ليس ذات الطلاق وإنما المقصد به الحث أو المنع، فله أحكام الأيمان، وبالتالي فنعطي حكم اليمين. إذا وقع ما خولف أي فإذا خولف اليمين وجبت فيه كفارة يمين.
في حالة تلفت الزوج بحلف على الطلاق على أمر محدد يا شيخ، سواء وقع أو لم يقع، ماذا عن مسألة الوطأ؟ هل يمنع من ذلك؟
يعني إذا كان هذا الحلف على عدم الفعل فالأصل البقاء، وبالتالي كما لو قال يعني حلف عليها أن لا تدخل الدار فالأصل جواز الوطء حتى تدخل، أما إذا حلف على الفعل إن لم تدخل الدار فأنت طالق، فهنا نقول هل يمنع من الوطء أو يجوز له الوطء حتى يقع الدخول. عند الجمهور الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقول لا يمنع من الوطء حتى تدخل، وعند الإمام مالك يقول لا، بمجرد تلفظه بمثل هذا اللفظ يمنع من الوطء حتى يقع الفعل المحذوف عليه. فإن استمرت المدة فإنه يضرب له أجل المولي 4 أشهر وبعد ذلك تتبين الحال.
جيد. بعض الأزواج الشيخ قد يعني يحرص على عدم خروج زوجته إلا بإذنه مباشرة ويرتب هذا الحكم بالطلاق، يقول إن خرجت بدون إذن فأنت طالق.
نعم، هنا نقول أصالة الأصل أن الزوج له حق في الاستمتاع بزوجته، فلا تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مما يدل على أنها إذا أرادت الخروج للمسجد لابد أن تستأذن لزوجها، وعلى زوجها أن يجيب طلبها في هذا الحال. وهكذا أيضا غيره من باب أولى، فخروجها إلى أي مكان من باب أولى، أنه لا يحق لها إلا باستئذان زوجها. ولا ينبغي بالزوج أن يمنع زوجته من الخروج لما تأجل الخروج إليه من زيارة أقاربها ومن قضاء حاجة لا يتمكن الزوج من قضائها، وهكذا أيضا خروج لتدريس أو نحو ذلك مما فيه نفع للأمة، خروج لحلقة تحفيظ القرآن، خروج لتعليم علم نافع وإلقاء محاضرة، ما لم يكن هناك ضرر به أو ضرر بأبنائه. فإذا قال إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، فما الأحكام المتعلقة بهذا؟ هذا يترتب عليه عدد من المسائل. إن خرجت بإذن فهذا لا يؤثر.
جيد.
إذا خرجت بإذن قال الجمهور يقع عليها، إذا خرجت بدون إذن قال الجمهور يقع عليها الطلاق. إذا أذن لكنها لم تعلم بالإذن فخرجت بعد الإذن وقبل علمها بالإذن فإنه يقع الطلاق عند علماء الحنابلة، قالوا لأنها قد خالفت كلامه السابق. ثم إذا قال هذا اللفظ ثم أذن لها إذن عاما وقال متى شئت فخرجي ومتى شئت فاقعدي فإنه لا يقع الطلاق ما لم ينهها مرة أخرى أو يجدد حلفا. لو ربط ذلك بإذن شخص أجنبي قال إن خرجت بدون إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد فإنه تنحل اليمين حينئذ. لماذا؟ لأنه لا يمكن، أصبح الآن من باب تعليق الطلاق بأمر مستحيل، وبالتالي يلغو الطلاق في مثل هذه الحال.
نعم، لو أذن لها الشيخ في فترة محددة مثلا قال إن خرجت من الدار بدون إذني فأنت طالق، ثم أذن لها لمدة ساعة أو لمدة يوم، أخذت هذا الإذن لكنها تراخت قليلا، خرجت بعده بيومين أو ثلاثة.
نعم، حينئذ من النوع الثاني خرجت بدون إذن فيقع عند الفقهاء الطلاق، ويكون كما تقدم مفتي بأن مثل هذا يجب فيه كفارة يمين لأنه لم يرد به حقيقة الطلاق وإنما قصد به المنع من الخروج.
جيد. لو حلف على صفة محددة ثم يعني حصل بعض هذه الصفة في مكان السابق، مثلا لو قال إذا خرجت بغير إذني خرج مثلا جزء من يدها أو يدها أو رجلها، هل خروج الجزء يعمم على الحكم ككل؟
يعني قال لها إن خرجت من الدار بدون إذني فأنت طالق، فأخرجت يدها لأخذ حوائج أو يدها ورجلها، وبعدين هداها الله فكرت فرجعت مرة أخرى، هنا لا يقع حنث ولا يقع طلاق بهذا اللفظ عند جمهور أهل العلم، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا لأنها لم تخرج فلا ينطبق عليها اللفظ. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فكان يخرج رأسه لعائشة لترجله وهي خارج المسجد، فدل ذلك على أنه لم يخرج وإلا لبطل اعتكافه بمثل ذلك، ومن هنا نقول بأنه لا يقع الطلاق حينئذ. ويدل على هذا ما ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى، فإنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بأعظم آية في كتاب الله قبل أن نخرج من المسجد؟ فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج خرج برجله فأوقفه أبو سعيد وقال يا رسول الله إنك قلت لي كذا وكذا، فعلمه الآية، فدل ذلك على أنه لم يقع خلاف كلامه الأول بالخروج لأنه لم يخرج جميع بدنه. وذهب الإمام مالك إلى أنه يحنث بوقوع جزء من الصفة، هذا كله إذا لم يكن هناك نية، لكن لو نوى فإن على مقتضى النية لو نوى
الجزء.
إن خرجت ونوى الجزء أو قال إن خرجت ونوى الكل إن يقع بالاتفاق أنه على مقتضى نيته إلا أو وجدت قرينة فإنه حينئذ يعمل بمقتضى القرينة. هذا كله حلف في الترك حلف
في الترك
ترك الخروج. لو حلف على الفعل
أن تخرج
نعم قال أنت طالق إن لم تخرجي فوجد بعض الفعل فإنه حينئذ لا يقع الطلاق حتى أو لا يقع لا يقع مخالفة الإن حتى لا يقع فعل المحلوف عليه إلا بفعله جميعا إلا إذا وجدت قرينة في الفعلين. قال والله لا أشربن النهر من المعلوم عندنا قرينة أنه لا يمكن أن يشرب جميع النهر وبالتالي إذا شرب جزءا منه وقع خلاف أو وقع يعني قال والله لا أشربن النهر إذا شرب جزءا فإنه يضر في يمينه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالطلاق هنا مسألة مشابهة لها. لو قال والله لا أكل من طعام اشتراه زيد أو طبخه زيد فاشترك زيد مع غيره لو قد هذا الطعام جاء به زيد هذا يجتنبه لو أكل منه فإنه يحلف. هذا طعام جاء به زيد وغير زيد اشتركوا فيه
تحققت بعض الصفة
فهل يحنث بمثل ذلك عند الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي بأنه يحنث بهذا الطعام يعني يصدق عليه أنه قد اشتراه زيد اشتراه مع غيره أو طبخه مع غيره وعند الإمام الشافعي يقول لا يحنث لابد أن ينفرد بهذه الصفة ولعل قول الجمهور أقوى إن يصدق عليه وصفه بهذا الوصف اشتراه طبخه مع غيره.
في المثال السابق شعلنا كفرنا عن المثال لكن لأنه واضح لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق لو خرجت نسيانا أو أكرهت على الخروج أكرهها غيرها على أن تخرج أيضا قد تخرج وهي جاهدة للحكم أن قد ترتب الطلاق الحكم في هذه الحالات.
نعم إن كان الخروج مكرها فهذا لا حنث فيه ولا يقع به طلاق ولا غيره لأنه ليس للعبد اختيار فيه. لكن لو كان نسيانا أو جهلا أو تقليدا لعالم أفتاه بأنه يجوز له مثل هذا الفعل فحينئذ هل يحنث في يمينه وهل يقع الطلاق؟ إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلته نسيان نسيت اليمين دخلته أو دخلته جاهلة أنه يقع الطلاق به فهل يقع؟ عند الإمام أحمد يقول ننظر إن كان يمينا فإنه لا يحنث به وإن كان طلاقا فإنه يحنث به. إذا فرق الإمام أحمد بين الطلاق وبين اليمين فجعل النسيان مؤثر في حال اليمين غير مؤثر في حال الطلاق. هذا مذهب الإمام أحمد. عند الإمام الشافعي يقول لا يحنث مطلقا لا في يمين ولا في طلاق لأنه قد وردت النصوص برفع المؤاخذة حال نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فدل هذا على رفع المؤاخذة عن الناس ويدل عليه قول عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وما ورد في الحديث عفية لأمتي أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بعض الناس يرويه بلفظ وضع وهذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الصواب أن الله تجاوز لي عن أمتي أو رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان. عند الإمام مالك وأبي حنيفة بأنه يحنث مطلقا سواء كان في يمين أو كان في طلاق ولعل قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى فالناس والجاهل إذا فعل خلاف يمينه وخلاف محلوفه فإنه لا نسيانا فإنه لا يقع طلاقه ولا يحنث في يمينه.
الشيخ سعد الحق الماضي أشرت إلى مسألة تعليق الطلاق على أمر في الماضي بين الحكم الشرعي لها أيضا يتصور وقوع من هذه المسألة في الحالة الطلاق قد يحلف على أمر قد مضى وقوعه الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة.
نعم يعني إذا حلف على أمر ماضي يظن صدق نفسه فعند الإمام أحمد يحنث في الطلاق لا يحنث في اليمين مثل المسألة السابقة وعند الإمام الشافعي بأنه لا يحنث مطلقا لأنه أمر ماض فلعله أصوب. وقد ورد في الحديث أن أبا بكر حلف على أمر ماضي يظن صدق نفسه فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معه، وهكذا ورد عن جماعة من الصحابة. ولذلك من حلف على يمين في أمر المستقبل يظن صدق نفسه فإنه لا يعد حانثا وليس عليه كفارة ولا يقع به طلاق ولا غيره.
أحسن الله عليكم على الشيخ، استأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم عن الحلف بالطلاق، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
ثباتهم في المحن. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: لما أن جاءت المحنة مهنة خلق القرآن إلى الكوفة، قال لي أحمد بن يونس: إلقى أبا نعيم فقل له. فلقيت أبا نعيم فقلت له، فقال: إنما هو ضرب الأسياط. فلما أدخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه، وعنده ابن أبي حنيفة وأحمد بن يونس وأبو غسان وعداد، فأول من امتحن ابن أبي حنيفة فأجاب، ثم عطف على أبي نعيم فقيل له، فقال: أدركت الكوفة وبها أكثر من 700 شيخ الأعمش فما دونه يقولون: القرآن كلام الله، وعنقي أهون عندي من زري هذا. ثم أخذ زره فقطعه، فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسه وقال: جزاك الله من شيخ.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. لازال حديثنا ماتعا ومستمرا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
حياكم الله الشيخ. ما زال حديثنا يتعلق الشيخ بالحلف بالطلاق. البعض الشيخ قد يحلف على أمر وينوي غيره، هذه النية هل معتبرة في الطلاق أم أنها تكون على نية الشخص الآخر؟
المعاريض في الأيمان هذه يختلف الناس فيها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أن يكون الحالف مظلوما فيتأول في كلامه، هذا له تأويله. وقد ورد في حديث وائل بن حجر أن عدوا من المشركين جاءهم وهم في قافلة، وجدوا رجلا معهم فحلف بالله أنه أخوه من أجل أن يسلم من شر عدوه، كان مطلوبا لذلك العدو، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فدل ذلك على أن المعاريض في الحلف من المظلوم جائزة لأنه نوى أنه أخوه من الإسلام. أما إن كان ظالما أو كان في حال خصومة فإنه يصح، فإن التأويل هنا لا يلتفت إليه لئلا يؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس. وهكذا أيضا فيما لو كان هناك حاجة لاستشعار يمينه، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. الحالة الثالثة إذا كان بدون حاجة، استعمال المعاريض في الأيمان بدون حاجة، أيمان الطلاق وفي غيرها. عند الإمام أحمد والشافعي يقول هذا جائز إذا لم يكن فيه ظلم ولو لم يكن هناك حاجة. والصواب أنه يحرم وقوع طائفة، لأن هذا تبليس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، ولم يشترط أن يكون ظالما أو مظلوما، ولم يشترط أن يكون في مجلس القضاء ولا في غيره. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يوري في الأيمان التي يتكلم بها مع غيره إذا لم يكن مظلوما.
شيخ سعد، البعض قد يحلف باليمين ثم يعني يستحضر خطورة هذا الأمر، ولأن بعض مشاهدينا يتساءل الآن يقول: كيف أتخلص من هذا اليمين؟
هذا مسألة المخارج من مضايق الأيمان. يعني هناك الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان لا بد أن يستشعر معانيها، وبالتالي يتمكن من الخروج بها ولا يلحقه مأثم بمثل ذلك. وقد وردت كلمات ويعني طرق عديدة عن الأئمة في إخراج المكلفين من مضايق الأيمان. يعني يذكرون أن الإمام أبا حنيفة جاءه رجل وقال إن امرأتي قد صعدت السلم، ففي أثناءه قلت إن صعدت السلم فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق، فأمر بإنزال السلم على الأرض بحيث لا تكون قد صعدته ولا نزلت عنه. وقد ورد مثل ذلك عن الإمام أحمد فقال ائت بسلم آخر فلتصعد معه لا تصعد مع سلمها الأول. وهكذا أيضا في يمكن أن يقدر مخارج للأيمان بحيث يعني حلف أن يأخذ كأس الماء أخذه ورده مرة أخرى حلف، هكذا يعني يمكن أن يفكر فيه. وهنا مسألة متعلقة في هذا وهي الحلف على فعل الآخرين، يعني يأتي ضيوف يحلف عليهم أن يتناولوا طعامه، فهنا هل يقع الطلاق بمثل ذلك أو لا يقع؟
وهذه كثيرة شيخ.
نعم، نقول هذه على أنواع الحلف على الفعل. إن كان على فعل زوجته فعند الفقهاء أنه يقع الطلاق بمثل ذلك ويعتبر ويعفى عن حالة النسيان والخطأ على الخلاف السابق عند أحمد الأيمان دون الطلاق وعند الشافعي مطلقا. والحالة الثانية إذا حلف على شخص أجنبي وكان ذلك الأجنبي يستجيب لطلبه، كان من عادة ذلك الأجنبي أن يستجيب لطلبه مثل ما لو حلف على ابنه أو طلق من أجل أن يفعل ابنه، فإن ترك الابن هذا الفعل حان ناسيا أو جاهلا فإن الأب لا يعد حانثا، وإن لم يتركه وإن تركه متعمدا فإنه يحنث. الحالة الثالثة علقه بفعل شخص أجنبي لا يستجيب لطلبه بعبارة أن يقول لا يمون ما يمون عليه
مثل المعزوم يا شيخ.
لا، هنا يختلف المعزوم باختلاف هل يمون عليه ولا ما يمون، هل يستجيب لطلبه عادة أو لا يستجيب.
طيب،
لو قال إن كان أمير المنطقة سيذهب إلى القرية، إن ذهب أمير المنطقة إلى القرية الفلانية فعلي الطلاق، أو إن لم يذهب إليها فعلي الطلاق، أو والله ليذهبن أمير القرية أو أمير المنطقة إلى القرية الفلانية، فهنا فعل على شخص أجنبي لا يستجيب لطلبه، فإن فعل بر بيمينه وإن لم يفعل فإنه يعد حانثا بمثل ذلك. نعم.
طيب، وإن كان من يعني يمون عليه ترجع المسألة الأولى.
نعم.
جيد. أيضا شيخ من المسائل المهمة جدا أن لفظ الزوج قد يحتمل أكثر من معنى، قد يحلف بالطلاق على موضوع وعندما يناقش يكون الأمر محتمل لأكثر من مسألة. في هذه الحالة هل نقول العبرة بنية الزوج؟
وقت الحلقة معك طويل،
بقي معي قرابة 15 دقيقة.
نعم، عندنا أجل محاور كثيرة، ولذلك لعلي أريد أقتصر على القول الراجح لأن فيها أقوالا عديدة.
جيد.
وتختلف هذه الأقوال، وسأقتصر على القول الراجح. إذا تكلم الإنسان بلفظ في يمينه كيف نفسر هذا اللفظ؟
نعم.
أولا ننتفت إلى نية الحالف إن كان اللفظ يحتملها، نقول له ماذا تنوي بهذه الكلمة؟ تكلم بكلمة عصا، ماذا نريد بعصا؟ هل تريد بها العصا الدقيقة ولا الغليظة؟ هل تريد بها من العصيان أو العود الذي يضرب به؟ فإن بين النية واحتملها اللفظ حمل اللفظ عليه. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك نية فإننا نلتفت إلى سبب اليمين، ما هو الذي هيض هذه اليمين وهيجها ونحمل اللفظ عليه. إن لم يكن هناك سبب لليمين التفتنا إلى التعيين الذي يكون معها مثل إشارة، قال هذه طالق وأشار. قلنا نيتك، قال ما عندي نية. قلنا سبب يمين، هل في أحد بينك وبين خصومة؟ ما التفتنا، فحينئذ التفت إلى إشارة تعيينه بالإشارة. ثم بعد ذلك الدلالة العرفية، إذا تكلم بكلمة ثوب قال لبستي ثوبا، أو قال إن أكلتي لحما، عندنا في العرف لحم السمك ما نعده لحم،
صحيح،
وبالتالي لو أكلت لحم السمك لم تطلق به في الدلالة العرفية. إذا لم يكن هناك دلالة عرفية حملناه على المفهوم الشرعي، المفهوم الشرعي. لو قال إن صليتي فدعت الدعاء صلاة اللغة، لكن عندنا الصلاة اللغة في الشرع مقدم. إذا لم يكن هناك مفهوم شرعي انتقلنا إلى المدلول اللغوي. إذا عندنا ستة أشياء: نية الحالف، سبب اليمين، التعيين بالإشارة، الدلالة العرفية، المدلول الشرعي، المفهوم اللغوي.
جيد.
بالترتيب هذا.
نعم. الشيخ، بناء على القول الذي رجحته هو أن الحلف بالطلاق لما وقع أن يعتبر يمينا، لأن نحتاج إلى بيان أشياء تتعلق بكفارة اليمين، بداية شروط هذه الكفارة.
نعم، الكفارة لابد أن تكون، يعني حتى تجب فيها الكفارة لابد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول أن تكون منعقدة، لو كانت يمينا بغير الله أو كانت على أمر ماض فإنه حينئذ لا تكون مما تجب فيها الكفارة.
طيب.
ومن هنا نعلم أن الحلف بغير الله هذا لا تنعقد، وبالتالي ليس به كفارة.
طيب.
اليمين الغموس، وهي اليمين التي عن أمر ماضي، هذه من عظائم الذنوب، أكبر من أن تكفرها الكفارة.
طيب.
خصوصا إذا تعلق بها أخذ أموال للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. في رواية: وهو أجدم. أيضا لغو اليمين، لغو اليمين التي يتكلم بها الإنسان بدون أن يكون قاصدا لها. لا والله ما جانا فلان، لا والله هذا إيش، لا والله مو براح فلان، لا والله ما نبراح للمدرسة، هذا لغو يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيضا الحلف عن أمر ماض يظن صدق نفسه، فإن هذا أيضا لا تجب فيه الكفارة. إذا الكفارة تجب في يمين منعقدة عن أمر مستقبل.
جيد.
طيب، الشرط الثالث أن يفعل خلاف يمينه مختارا، أما إذا كان ناسيا أو مكرها فالصواب أنه لا تجب عليه اليمين فيه كما تقدم. الشرط الرابع أن يكون حانثا في اليمين، قال والله لا أذهبن إلى فلان ثم ذهب إليه.
نعم.
ما يجب عليه كفارة، يعني فعل موجب اليمين. لكن لو كان الخير في ترك موجب اليمين فالأفضل للإنسان أن يترك الاستجابة ليمينه وأن يفعل ما فيه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الأمر الخامس عدم الاستثناء، يعني يقول إن شاء الله، قال والله لا أزورن فلان إن شاء الله ثم ما زاره.
طيب.
ما تجب عليه الكفارة لأنه علقه بالمشيئة.
الشيخ، البعض قد يكون دارج على لسانه لفظ المشيئة وهو لا يقصد أصلا.
الحكم متعلق بما قصد، الحكم يعني هنا فرق أو خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. حلف على يمين وعلقه بالمشيئة قاصدا له تعلق الحكم به، علقه غير قاصد للتعليق بالمشيئة اختلف أهل العلم فيها على قولين.
طيب.
يعني يتعلق بهذا ما لو نوى الاستثناء بعد فراغ اللفظ متصلا به.
أين؟ بدون فاصل.
بدون فاصل. عند الإمام مالك يقول ينفعه.
جيد.
وعند أبي حنيفة والشافعي يقولون لا ينتفع بذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن ناويا له في بدء تلفظه باللفظ. الشرط السادس أن يكون هذا اليمين من مكلف، لو كان من مجنون أو نائم أو صغير أو سكران فإنه حينئذ لا تجب فيه الكفارة ولا تنعقد اليمين به.
بالنسبة شيخ للشخص المحلوف عليه سواء كان زوجة أو غيرها، أليس من الأولى في حقه أن يبر بهذا القسم وأن يستجيب له؟
نعم، عندنا الذين يقسمون على الآخرين على أنواع، يعني ورد في الحديث أن من حق المسلم على المسلم إبرار القسم.
طيب.
لكن إذا تأمل الإنسان في مثل هذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف عليه، حتى أبو بكر حلف عليه مرة فلم يستجب لقسمه.
نعم.
قال والله لا تخبرني يا رسول الله بما أصمت. جاء رأى رؤيا في المنام فقصها فعبرها أبو بكر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبيره، قال صدقت في بعض وأخطأت في بعض. قال والله يا رسول الله لا تخبرني بما صدقت فيه وبما أخطأت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف، ولم يستجب لي قسمه. ومن هنا قالوا بأن هذا دليل على أنه لا يجب في الجميع، مع أنه ورد في الحديث الآخر من سألكم بالله فأعطوه. فنقول إبرار القسم ينقسم إلى أنواع. النوع الأول الذي يسأل جميع الناس، كل من جاء والله أنت أعطيني شرح، والله هذا ما يجب إبرار قسمه. الثاني من يسأل شخصا معينا ليس له به علاقة مسبقة، فالجمهور هذا يقولون أيضا لا يجب إبرار قسمه. الثالث من كان له به صلة، ومن كان بينهما تعاون وفعل على خير ونحوه، فجمهور أهل العلم رأى أنه يجب إبرار المقسم في هذه الحالة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالسؤال بالله، إن كان مما فيه مضرة لا يجب إبرار القسم فيه، إذا لم يكن فيه مضرة فإنه لا بأس حينئذ.
طيب تأثير هذا الحلف الشيخ إذا مثلا حلف على شيء حلال، هل هذا الحلف ممكن أن يحرم حلالا؟
الحلف لا يحرم الحلال، إنما يوجب الكفارة. لو حرم الإنسان أيضا زوجته وغيره، تقدم معنا فيما مضى وذكرنا أن الصواب من أقوال أهل العلم أنه له حكم اليمين، فيه كفارة يمين خلافا لرأي الجمهور، ولا تلزمه الكفارة إلا إذا تناول ما حرمه. والدليل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
نعم، لو حلف بغير الإسلام لقال مثلا هو يهودي إن لم يفعل كذا.
نعم، هو لا يكفر بمثل ذلك. لا يكفر، وأخطأ وعلى ذنب عظيم وعليه التوبة من الله إلى الله عز وجل منه، لكن لو فعل على لو حلف على ذلك كاذبا أو لم يفعل موجب يمينه فإنه لا يكفر بذلك، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه كفارة يمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير ملة الإسلام لم يعد إلى دين الإسلام سالما، ما يدل على تعظيم هذا الذنب.
جيد. أعود الشيخ إلى مسألة الكفارة بناء على الرأي الراجح أنها تعتبر يمين، بينت جزاك الله خير شروط هذه الكفارة، لكن لو نبين أي خصائصها.
خصال الكفارة ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته: واحد، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لابد من إطعام، ولابد أن يكون 10، ما يكفي 9 أو 5 يطعمون مرتين، ومقدار الإطعام عند الجمهور نصف صاع.
طيب.
الخصلة الثانية: أو كسوتهم، كسوة تجزئ في صلاة. الخصلة الثالثة: أو تحرير رقبة. وهذه هي الخصال.
جيد.
إن كان قادرا على واحد منها لم يجوز له أن ينتقل للصيام. بعض الناس يفهم أن كفارة اليمين هي الصيام 3 أيام، هذا خطأ.
صحيح.
وإنما كفارة الأيمان إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة
على الترتيب.
فمن لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام. صيام 3 أيام، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون متتابعة ولا يصح الفصل بينها. هذا هو ما يتعلق بكفارة اليمين.
ماذا يا شيخ، ولا سيما أشرنا في بداية الحلقة أن البعض قد ينتهي الحلف بالطلاق، ماذا لو تكرر منه الحلف أكثر من مرة، سواء كفر في الحلف الأول أو لم يكفر؟
نعم، إذا كفر ثم حلف مرة أخرى فإنه يجب عليه كفارة أخرى. مثال ذلك لو قال: والله لا تدخل الدار، أو والله لا أدخل الدار، ثم كفر فدخل الدار. ثم بعد ذلك حلف يمينا أخرى وجبت عليه كفارة ثانية. لكن لو تعددت اليمين والموجب واحد وهو لم يكفر بعد، فإنه يكفيه كفارة واحدة. قال: والله لا أكلم زيدا، فكلمه، ثم قال: والله لا أكلم زيدا، ثم كلمه، فإنه يجب عليه حينئذ كفارة أخرى إذا لم يكن قد أخرج، إذا كان قد أخرج الكفارة الأولى. إذن إذا قال: والله لا أكلم زيدا، فكفر ثم كلمه، ثم حلف مرة أخرى ثم كلمه، وجبت كفارة ثانية. وأما إذا لم يكفر بعد، قال: والله لا أكلم زيد، فكلمه، ثم قال: والله لا أكلم زيد، فكلمه مرة أخرى، فإنه تكفيه كفارة واحدة، لأن موجب اليمين هنا شيء واحد لم يتعدد، فكفاه كفارة واحدة. أما إذا كان موجب اليمين أمور مختلفة وليست من جنس واحد، كما لو قال: والله لا أصلي أن اليوم 2 ركعتين صلاة الضحى، فخرج وقت الضحى وهو لم يصلي، ثم قال بعد ذلك: والله لا أقومن أو لا أصلين أو لا والله لا أكلمن زيد، فكلمه، فهنا مقتضى الإيمان مختلفة، فيجب عليه أن يكفر بكفارتين مستقلتين. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يجوز أن نكفر أولا ثم نفعل موجب الكفارة؟ أقول والله لا أصل، لا والله لا أكلم زيدا،
ثم نوى أن يكلمه،
ثم نوى أن يكلمه فأخرج الكفارة ثم كلمه بعد ذلك، فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. فهنا جعل الكفارة بعد فعل الحنث، وفي لفظ آخر فليكفر وليأتي الذي هو خير.
ذلك
يجوز أن تقدم الكفارة ويجوز أن تؤخر عن الحنث، لكن لا بد أن تكون بعد اليمين. لو كفر عن يمين ثم حلف ما كفته الكفارة السابقة، لأن اليمين سبب والحنث شرط، ووجود الكفارة بعد السبب وقبل الحنث مجزئ، ووجود الكفارة بعد السبب والشرط مجزئ، ووجود الكفارة قبل الشرط غير مجزئ. هذه ثلاث صور فيما يتعلق بهذا.
نعم الشيخ الحرب بطلقت يعني تتعلق به بعض الألفاظ الدارجة بين الأزواج، بعضهم قد يقول بالحرام، بعضهم قد يقول علي الطلاق، علي الطلاق بالثلاث، هل كل هذه الألفاظ تحتمل نفس الكلام الذي ذكرناه الآن؟
نعم، تقدم معنا أن الحلف بالطلاق يراد به استعمال لفظ الطلاق من أجل الحث أو المنع.
جيد.
فإذا كان المراد حثا أو منعا لأمر المستقبل فإنه حلف بالطلاق فيأخذ هذه الأحكام.
جيد.
وأما إن كان استعمال الطلاق ليس للحث أو المنع لكونه لأمر ماضي أو لكونه من فعل شخص أجنبي فمثل هذا ليس حلفا بالطلاق، وبالتالي لا يأخذ أحكامه، وإنما يكون من الطلاق المعلق كما تقدم معنا في اللقاء السابق.
طيب أحسن الله إليكم على الشيخ، اللي أختم بهذا العنصر. حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عن الشك في الطلاق. تقدم نيابة عن كل المشاهدين لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يحفظ ألسنتنا جميعا من الكلام بما لا يجوز ولا يحل، وأن لا يجعلنا ممن يتسرعون في أيمانهم وفي الحلف بحيث لا يحلف إلا عند موجبه الشرعي.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي قضيناه مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، كان حديثنا عن الحلف بالطلاق. لازال حديثنا مستمرا في باب الطلاق، الحلقة القادمة ستكون بإذن الله عز وجل عن الشك في الطلاق. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.